أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1060: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذرين اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه. يشترط التتابع في ماذا؟ في الشهرين المتتابعين مثلا، أو في ثلاثة أيام في بعض الحالات، أو ما شابه ذلك. أي شيء يبنى فيه على التتابع؟ يقول القاعدة هي هذه، أنه لو طرأ عذرون عن إكمال الشهرين لسفر أو ما شابه ذلك، إذا ارتفع العذر بنى على ما مضى. يعني افترض أنه صام تسعة أيام، بعد ذلك يصوم اليوم العاشر ويكمل الشهرين مثلا. كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذرين اضطر إليه، إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاع هذا العذر. وإن كان العذر بفعل المكلف، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، كما لو كان سفر. السفر بفعل المكلف أم لا؟ المرض عذر لكن مو بفعل المكلف، أما السفر فهو عذر بفعل المكلف. يقول وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إلى هذا الفعل. أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف. واضح بعد؟ واحد صام خمسة ستة أيام من هذه الشهرين، أو صام أسبوعين، أراد أن يسافر، قال نسافر نغير جو. يقول
بنى على ما مضى عند ارتفاع، يعني
عند مضى، يعني صام أسبوع مثلا، عليه صيام شهرين، هو صام أسبوع، الآن أصابه مرض أو اضطر إلى السفر. بعد ذلك ماذا؟ يمضي من اليوم الثامن، يعني يعتبر روحه كأن هذه الفترة الإجازة التي أخذها الإجازة المرضية كأنها لم تكن، فيرجع يصوم اليوم الثامن. هو صام سبعة أيام، يصوم اليوم الثامن مع أنه ربما كان مريضا عشرة أيام، صار مريضا يرجع يصوم اليوم الثامن، لا يبدأ من البداية. مضى على ما مضى وبنى على بنى على ما مضى، يعني ما مضى سبعة أيام يبني عليه، يصير اليوم الثامن هذه السبعة أيام لا تنهدم. هذا المقصود بنى على ما مضى، أن السبعة أيام الماضية التي صامها خلال المرض لا تنهدم، بل هي باقية على حالها، فيبني عليها يوما ثامنا وهكذا. بعد ذلك يقول وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إلى هذا الفعل. أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، يعني لا يستطيع أن يبني، بل لا بد من أن يهدم أولا هذه الثمانية أيام أو السبعة أيام التي صامها قبل السفر. المفروض أن السفر بفعله بدون اضطرار، صحيح؟ يهدم هذه السبعة أيام ويبدأ من جديد. ليش؟ لأنه سافر، والسفر فعل له عن غير اضطرار. لا، قلنا سابقا ذاك حتى باختياره، اذا صام شهرا ويوم ذاك حتى باختياره يمكنه ان يفرق، لا توجد اي حاجة اصلا. صمت انت شهر ويوم، بعد ذلك تريد أن تفرق بقية الأيام الباقية. قلنا هذا في مسألة سابقة، أنه أساسا ماذا؟ أساسا يجوز له حتى من غير اضطرار، ذيك خارجة بعد. إحنا نتكلم عن الشهر واليوم، هذه ما يشترط فيه التتابع، كل ما يشترط فيه التتابع. ما قال الشهرين، كل الشهرين بما هي شهرين، هذا الشهر واليوم. الشهر واليوم الأولى لم نقل أنه لا بد فيها من التتابع. بقية المفروض أيضا يوجد تتابع، لكن رخص لنا الشارع في عدم التتابع، بعد أن صمنا 31 يوم رخص لنا الشارع في عدم التتابع.
عند الضرورة كان
لا هناك سابقا ما كان يشترط فيه الضرورة. ارجع للمسألة. ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال، قلنا هذا اشكال احتياط استحبابي، قلنا ان هذا احتياط استحبابي، قلنا يجوز على اشكال يعني احتياط استحبابي. لاحظ استحبابا ان لا يفرق بعد ذلك، لكن يجوز التفريق. نرجع الى اصل المسألة. يقول ومن العذر ما اذا نسي النية، يقول هذا ايضا عذر لو نسي الانسان النية، او نسي تنواصى من اخر الى ان فات وقت النية. ومنه من العذر ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، هذا قبل ان تجب عليه الكفارة قال لله علي ان اصوم كل خميس، فان تخلله في الاثناء، تخلل الخميس في اثناء هذه الكفارة لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة ايضا اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق. خب الان نأتي، هذا المكلف نذر لله علي ان اصوم كل خميس، صحيح؟ خب تارة النذر يتعلق بالصوم على الاطلاق، بصوم يوم الخميس على الاطلاق، خب وتارة يقصد ان يصوم يوم الخميس ندبان. وايش الفارق بين الحالة الاولى والحالة الثانية؟ شوفوا تارة يقصد يقول لله علي ان اصوم يوم الخميس، هسه اصوم على نحو الوجوب، على نحو الاستحباب، على اي نحو، لا يعين. وصار يقول لله علي ان اصوم كل خميس ندبا في غير رمضان، يعني كل خميس في غير رمضان اصومه ندبا استحبابا، ندبا يعني استحبابا. خب اذا نذر ان يصومه استحبابا، خب الكفارة مو صوم استحبابي، ملتفتين؟ خب الكلام اذا نذر ان يصومه مطلقا لهذا النذر من غير ان يقيده بقصد النادب، مسكين. خب الان شيخ عمر قال لله علي ان اصوم كل خميس، انتهت المسألة. خب الان صارت عليه كفارة، خب صام ابتدى بالصيام الى ان وصل يوم الخميس، عندما وصل يوم الخميس يمكنه ان يصوم يوم الخميس ويكون يقول سيرس الثاني وفاء لنذره وعن هذه الكفارة ايضا، يقع عن الكفارة ايضا، تفتون؟ هم يصير وفاء للنذر، يعني يصير صوم هذا الخميس مصداق لشيئين، مصداق للوفاء عن النذر لانه وفاء لنذره، صام يوم الخميس، صام او ما صام؟ صام. خب هم وفاء لنذره، هم شنو؟ هم مصداق للكفارة، ملتفتين؟ لأن نص الكفارة صيام شهرين متتابعين، هذا الخميس وقع في ضمن الشهرين. نعم لو شيخ حون قال لله علي أن أصوم يوم الخميس ندبان، خب صوم يوم الخميس هذا إما أن يقع ندبان أو يقع كفارة، ما يصير هم يقع ندبان هم يقع كفارة، الكفارة وجوب والندب استحباب يعني، ملتفتين؟ خب هنا يقول ومنه ومن العذر ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس. خب هنا فان تخلل الخميس في الاثناء لا يضر في التتابع، طبعا مو الخميس فقط، هذا كمثال صوم كل خميس، يمكن يصوم ينذر صوم كل سبت، بعد لا احد يجي باكر يشكل زين لو نذر ان يصوم كل احد، الكلام الخميس مثال يعني. فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة أيضا، بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، يعني من دون قصد، من دون قصد النذر بخصوصه مثلا، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال. الآن نقول له أنت الآن بما أنك نذرت أن تصوم كل خميس فأنت غير قادر، نسأل سلسل، نقول هذا بما أنه نذر صوم يوم الخميس فهو غير قادر على صيام شهرين متتابعين، فيجب عليه اختيار الخيارين الآخرين وهي العتق أو الإطعام. يقول لا، يمكنه أن لا يختار الخيارين، يختار الخيار الثالث وهو صيام الشهرين المتتابعين ولا توجد أي مشكلة من هذه الجهة. فيه استحباب في استعرض له آخر هذا الدرس بشيء من ال... إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها، كما لعله الظاهر من قولنا شهرين متتابعين. غالب الناس في عرفنا أصلا ما يدرون أنه يجوز التفريق. غالب الناس في البحرين مثلا والقطيف والإحساء ما يدرون أنه يجوز التفريق، صحيح؟ فإذا قصد أن يصوم شهرين متتابعين غالبا يقصد شنه؟ يقصد شهرين يعني وراء بعض بعض، مو يعني شهر ويوم، ولا يقصد أنهم مفرقين. خب، إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلا أن يقصد التتابع جميع أيامها. خب، إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه. وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، خب تبتدع في يومين، في اليوم الأول من ذي الحجة، خب تعرف أنه بعد 10 أيام يبتدئ ماذا؟ يوم العيد، يأتي يوم العيد. خب إذا أتى يوم العيد ستضطر إلى الإفطار لأنه لا يجوز صوم يوم العيد. يقول لا يجوز ماذا؟ اختيار مثل هذا اليوم للابتداء. خب، إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه. أو نحوه مثل شنه؟ مثل الأيام التي لا تكون عيدا لكن يضطر المكلف فيها إلى الإفطار، يكون مما يجب فيه الإفطار مثلا أيام التشريق لمن كان بمنى مثلا. أيام التشريق لا تنفق لأنه يكون قبلها يوم العيد. نعم، إذا كان غافلا أو جاهلا مركبا قاصرا فلا بأس به. إذا كان غافلا عن أن هذا اليوم إذا صام إذا ابتدأ الآن سيأتي يوم العيد، إذا كان غافل عن هذا الشيء، أو كان ملتفتا إلى أنه سيأتي يوم العيد لكن كان جاهلا مركبا، يعني جاهلا غير ملتفت، لأن الجاهل الملتفت لا يقال له جاهل مركب. الجاهل المركب هو الجاهل الذي لا يعرف بأنه ماذا؟ بأنه جاهل، جاهل ولا يعرف أنه جاهل، يعني عنده جهلين، جهل بأصل المسألة والجاهل بأنه يجهل بها. حتى نحن نجهل بعض المسائل ونعرف بأننا نجهل هذه المسائل، صحيح؟ وبعض الأحيان الإنسان يفهم المسألة خطأ، فهو جاهل بالمسألة وجاهل بأنه يجهل المسألة، صحيح؟ خب، أو جاهلا مركبا قافرا فلا بأس به. أما إذا كان مقصرا أو شاكا، مقصرا يعني قصر في تعلم الحكم، أو كان قاصرا لكن كان شاكا في المسألة أساسا في الجواز وعدمه مثلا، فالظاهر البطلان. أما إذا كان مقصرا أو شاكا فالظاهر البطلان. إذن متى تصح؟ هذا الإنسان صام في أول ذي الحجة، متى يصح صومه؟ يقول يصح صومه إن كان غافلا أو جاهلا مركبا قاصرا، يجتمع فيه 3 شروط، إما أن يكون غافلا أو جاهلا مركبا قاصرا. إذا اجتمعت الشروط 3 صح، أو إذا اجتمع شرط الغفلة، إما الغفلة أو جاهل مركب قاصر. أما إذا خدش القصور أو الشاك فالظاهر البطلان، وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم 3 بدل الهادي. فيقال أن للمكلف أن يشرع فيه يوم التروية ويأتي بالثاني يوم عرفة وبالثالث بعد العيد بلا فاصل، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى مثلا، ولكن هذا الاستثناء محل إشكال. خب تقدمت الإشارة سابقا إلى صوم يوم إلى صوم الهادي، مشري صوم الذي هو بدل الهادي، صوم الهادي صوم الذي هو بدل الهادي. قلنا أن المكلف يجب عليه في الحج أن إذا حج حج التمتع أن يذبح هديا. خب إذا لم يجد الهادي يصوم مجري خب ثلاثة أيام بدل الهادي، هذه الثلاثة أيام في السفر وسبعة إذا رجع إلى أهله. خب الثلاثة التي في السفر متى يصومها؟ قيل أنه يجوز له أن يصوم، خب لابد أن تكون متتابعة، قيل أنه يجوز له أن يصوم يومين قبل يوم العيد، يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة يصوم، ثم يقطع الصوم يوم العيد، يوم الحادي عشر يصوم، أو يوم الرابع عشر مثلا يصوم. يوم الحادي عشر هذا إذا كان راح يبقى في مكة، لأنه عندنا قاعدة هذه أيضا سيأتي التعرض لها، وهي أنه يشكل الصوم في يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر من ذي الحجة. ليش؟ لأنها أيام التشريق. أيام التشريق إذا كنت أنت في ميناء شنه لا يجوز لك الصوم، أما إذا كنت في القطيف أو الإحساء أو البحرين يجوز لك الصوم. واضح المسألة؟ خب الآن أنت في ميناء خب لا يجوز لك الصوم، فيجب عليك أن تؤخر الصوم إلى متى؟ إلى بعد هذه الفترة. خب هنا يقول هل هذا الفاصل يستثنى؟ مجموعة من الفقهاء قالوا أنه يستثنى، فيجوز لك في هذه الحالة أن تصوم يومين قبل يوم العيد، ثم يأتي يوم العيد فاصل، ثم ماذا؟ ثم تصوم بعد يوم العيد أو بعد أيام التشريق مثلا إن كنت ستبقى في ميناء، لأنه هناك إن كنت ستبقى في ميناء يحرم عليك الصوم، أما إذا كنت تقيم في مكة فلا يحرم عليك الصوم. جيد؟ يذهب يرمي الجماعة، شو المشكلة يعني؟ ما يذهب هو، ما بقي في مكة، بل حتى لو عصى ولم يذهب إلى رمي الجمار خب تقبل الجمار خب، أو كان عاجزا عن رمي الجمار مثلا، الواجب هو المبيت في منى، بل حتى المبيت في منى لو تركه خب مأثوم، لكن ماذا؟ يكثر، انتهت المسألة، حجه صحيح أيضا. خب عندنا مجموعة من الأمور المكلف يجب عليه أن يأتي بها، لكن لو لم يأتي بها خب حجه صحيح. يعني لو نقول هذا كم مستطيع، هم كل شيء، هم ترك رمي الجمار، هم ترك المبيت في منى، فقط وقف بعرفة والمزدلفة ورمى جمرة العقبة وراح حلق مشى بعد ما حارس. خب أنا كل حال هذا الاستثناء سيرس الثاني لا يقبله. يقول وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهادي، فيقال أن للمكلف أن يشرع في هذا الصوم يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة، ويأتي بالثاني وهي ثلاثة أيام، ويأتي بالثاني يوم عرفة، وبالثالث بعد العيد بلا فاصل يعني يوم الحادي عشر، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى. ولكن هذا الاستثناء الذي ذكروه محل إشكال، والأحوط لزوما عندي، يقول سيرس الثاني، والأحوط لزوما عندي لمن فاته صوم جميعها قبل يوم العيد أن يأتي بها متتابعا بعد ذلك. يقول سيرس الثاني إن تمكنت أن تأتي بها من أول اليوم السابع مثلا، فتأتي بالسابع والثامن والتاسع مثلي، خب تمام هذا هو المطلوب. أما إذا لم تتمكن من فعلها بهذه الصورة فلا تفرق الثلاثة أيام، بل تأتي بها بعد أيام التشريق مثلا مجتمعا. خب مسألة 1063، إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، نذر قال لله أن أصوم شهرا، خب لله علي أن أصوم شهرا، خب إذا ما لاحظ التتابع ولم يشترطه بعد لا يجب عليه التتابع في هذه الحالة، إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه. اشتراط التتابع كما لو قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، أو الانصراف إليه كما لو كانت هناك قرائن هو لم يقيد نذره بالتتابع، لكن كانت هناك قرائن على أن مراده التتابع، لم يقيده لفظين، لكن كانت هناك قرينة على أن المراد هو التتابع أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد، وكأنه قيده وإن لم يقيده لفظين.
ملتسين؟ جماد الأول جماد الثاني
مو شرط هذا الآن، ألف ألف تصور يمكن تتصوره. مو ما حتى لو ما قيد بشهر رجب، قال أصوم شهرا لكنه لاحظ في ذهنه التتابع، قصد التتابع يعني على وجه يرجع إلى أنه قيد صومه وإن لم يلفظ هذا اللفظ، لكنه قصد هذا الشيء لا شيء آخر. هذا أيضا راجع إلى القاصد. يا شيخنا غالب المكلفين إذا قصدوا الشهر عادة يقصدون شنو؟ لا غالبا يقصدون 30 يوم مو 29 يوم، ما يكتفون بصيام 29 يوم من أول الهلال. خب هذا لو صام في وسط الشهر بلا إشكال نقول له يجب عليك أن تبقى إلى الشهر الثاني نفس هذا اليوم مثلا، واضح؟ حتى يكمل 30 يوم بعبارة أدق. خب لابد أن يكمل 30 يوم في مثل هذه الحالة، لكن لو صام من أول الشهر إلى آخر إذا كان ملتفت إلى أن هذا أيضا يطبق عليه شهر من أول الآن، خب يكفي. وإلا هاي الأمور عادة تلحظ بقصدها، ما يلحظ باللفظ الذي أتى به المكلف، قد تأتي بلفظ يقبل أن يكون مفرقا أصلا لكن أنت لا تريد هذا اللفظ. إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه. خب فاتك صوم منذور، نذرت لله أن تصوم شهر رجب، خب وأتى شهر رجب ولم تصمه، الأحوط وجوبا أن ماذا؟ أن تصوم 30 يوم قضاء متتابعا، لا أن تفرق 30 يوم مثلا على شهور السنة. إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع، هذا إذا ما كان واجب معين لا يتصور فيه الفوتان، واضح؟ لا يتصور الفوات إلا في شنه؟ إلا في الواجب المعين، في النذر المعين يعني. إذا ما كان نذر معين بفترة لا يتصور فيه الفوات أصلا، واضح العز؟ فالأحوط الأولى التتابع في قضاء احتياط استحبابي، فالأحوط الأولى التتابع في قضائه، يعني يجوز أيضا التفريق. خب بعد ذلك يذكر مسألة 1065. خب هذه المسألة ليس فيها مطلب علمي لكن لا بأس بالتأمل فيها، ونترك التأمل فيها إن شاء الله للإخوة في المنزل إن شاء الله، نحن نقرأها ونبين فيها بعض العبائر ونمشي. الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جن من النار وزكاة الأبدان وبه يدخل العبد الجنة، هذه كلها معاني وردت في الروايات، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك. خلوق الفم هذه الرائحة التي تظهر من الفم، تقولون انتم خلوف؟ المعروف يقال خلوق الكعبة، يعني الطيب، الطيب الذي تطيب به الكعبة. وياي الخلوق هل يطلق على خصوص الرائحة الطيبة او يطلق على الرائحة الحسنة والرائحة الكريهة؟ لا ادري، بس هنا استعمل خلوق فمه عند الله، أنا ما شايف الرواية، أطيب من رائحة الميت. وتدعو له الملائكة حتى يفطر، أن الملائكة تدعو له، وله فرحتان، أن للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار بسد جوعه وفرحة حين يلقى الله تعالى. خب وأفراده، أفراد الصوم كثيرة، وعد من المؤكد منه. طبعا هذه الأفراد التي يذكرها هنا أيضا مبنية على ماذا؟ على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث أن هذه القاعدة لم تثبت لدى السيد السيستاني والسيد الخيوجي من أعلم الفقهاء، قالوا في أول الكتاب أن هذه المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية، إذا أن بعضها ثابت الاستحباب وبعضها غير ثابت، فلا تقصد بأي فعل معين أنه هذا مستحب إلا إذا ثبت لديك استحبابه بطريق معتبر بدليل معتبر. يقول: أفراد الصوم كثيرة، وعد من المؤكد منه صوم 3 أيام من كل شهر. خب الآن بأي كيفية نصوم هذه 3 أيام في كل شهر؟ والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأواسط. خب في الشهر 3 أعشار، العشر الأولى من 1 إلى 10، العشر الثانية من 11 إلى 20، العشر الثالثة من 21 إلى 30. قبل العشر الأواسط تصير من متى؟ من 11 إلى 20. أول أربعاء في هذا التاريخ 11 12 13، شوف تصير أيام يستحب صومها. هناك أيضا أنه يستحب صوم كل خميس مثلا. ويوم الغدير فإنه يعدل كما في بعض الروايات 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات. أيضا ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض وهو 25 من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه هذا الصوم عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال. خب يوم عرفة مخير بقيدين، القيد الأول شنه؟ أن لا يضعفك عن الدعاء، لأنه هذا يوم دعاء لا ينبغي لك أن تنشغل بغير الدعاء. أيضا أن لا تكون شاكا في الهلال، شلون يعني؟ أن لا تكون تحتمل أن هذا اليوم يوم عيد. يقول: مع عدم الشك في الهلال. ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة، وتمام رجب، تمام رجب يعني رجب بأكمله، شعبان بأكمله، وتمام شعبان يعني شعبان بأكمله، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاد في مراتب الفضل، يعني بعض رجب من 27 من رجب إلى آخر رجب، أو من 27 من شعبان إلى آخره. هناك روايات بهذا المقدار، بعضها قالت من النصف، بعضها هذا، على اختلاف هذه الأبعاد في ماذا؟ في الفاضل. خب من صام كل رجب خب أفضل من صام بعض رجب. ويوم النوروز، هذا الروايات التي فيه جدا ضعيفة، وأول يوم محرم، وثالثه وسابعه، أول محرم وثالث محرم وسابع محرم، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادف عيدا. أيضا هذا مما يستحب صومه كل خميس وكل جمعة. خب مسألة 1066، يكره الصوم يوم النوروز؟ تداعت في إيران، بعد ما يحتاج نشرح يوم النوروز. نعم رأس السنة الإيرانية. نعم وارد روايات ضعيفة، قلنا أن هذه الروايات أشرت أنا أكدت على قضية ضعف الروايات في هذا المورد.
بس وقلنا المؤكد يعني مفرد كثير وعد من المؤكد.
وأشرنا شيخنا، أشرنا أول ما طرقنا هذا الباب، قلنا أن هذه المستحبات مبنية على شنو؟ على التسامح في أدلة السنن، في أدلة المستحبات، مو كذي؟ وهذا التسامح ما ثبت عند الفقهاء، زاد إليه بعض القدماء لكن ما ثبت عند المتأخرين التسامح في أدلة السنن، بل يقولون المستحبات والواجبات على حد سواء، لا بد في ثبوت المستحب من رواية صحيحة. ويوم النوروز يستحب صوم النوروز، نقول اثبتوا لنا ذلك برواية صحيحة. نعم خب تأتي به برجاء المطلوبية، لا بأس إذا احتملت أن هذا اليوم مطلوب، إذا احتملت أن صوم يوم النوروز مطلوب ائتي به برجاء المطلوبية، ما المانع؟ توجه شيخنا. خب هذا كان يرى في أول المسألة. بعد يكره الصوم في موارد، منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه هذا الصوم عن الدعاء. أيضا هذا ما يحتاج إلى بحث، نقرأه سريعا. والصوم فيه يعني في يوم عرفة مع الشك في الهلال، هذا الصوم لا يتعبني ولا يضعفني عن الدعاء، لكني أشك في الهلال، أحتمل أن هذا اليوم يوم العيد، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى. وصوم الضيف تطوعا، الصوم عفوا الضيف يصوم تطوعا. الضيف يصوم تطوعا، ايضا هذا من المكروهات. وصوم الضيف تطوعا او لواجب غير معين بدون اذن مضيفه، خب هذا يقول علي نذر ان اصوم هذا اليوم انا، خب نقول اذا كان واجب معين يعني متعين عليك ان تصوم هذا اليوم، خب اذا كان غير متعين عليك ان تصوم هذا اليوم فماذا تأخره، فهو الأفضل، يكره لك أن تصوم هذا اليوم. وصوم الولد نافلة من غير إذن والده، إذا أردت أن تصوم صوم مستحب بدون إذن الوالد أيضا هذا ماذا مكروه. بعض الفقهاء قالوا إن كان هذا مما يكرهه الأب. خب يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا. خب يحرم صوم العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق أشرنا إليها، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه يقال لها أيام التشريق. لمن كان بمنى ماذا يحرم عليه صوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سواء كان ناسكا أم لا. يعني شنو ناسكا أم لا؟ يعني سواء كان متلبسا بإحرام الحج أو العمرة أم لم يكن متلبسا بإحرامهما، يعني مطلق الإنسان الموجود في ذلك المكان يحرم عليه الصوم. خب ويوم الشاك أيضا يحرم صومه على أنه من شهر رمضان، لا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم على أنه من رمضان. ونذر المعصية أيضا يحرم صومه، شخص يقول لله علي أن أصوم يوما واحدا إن وفقت لشرب هذا الكأس من الخمر مثلا، خب هذا صوم، هذا نذر معصية. خب ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا لله، يشكر الله عز وجل على هذا التوفيق، هذا من الصوم المحرم. نعم لو كان ردعا لنفسه بأن قال إذا شربت الخمر أصوم يوما ليردع نفسه عن شرب الخمر، هذا مستثنى، هذا بالعكس. خب أما زجرين فهو راجح هنا فلا بأس به، لا بأس به. ليش؟ لأنه أساسا النذر لا ينعقد ما لم يكن راجحا، هذا سيأتي إن شاء الله في النذر أنه لا بد أن يكون متعلق النذر راجح لكي ينعقد النذر، ما يكفي أن يكون ماذا متعلق النذر مباح. أما زجرا فلا بأس به. وصوم الوصال أيضا مما يحرم صوم الوصال، صوم الوصال بأن يصوم يومين من غير أن يفطر قاصدا أن يصومه هكذا، يعني لا يفطر في الليل، قاصدا الصوم في الليل مو بأن يترك الإفطار هكذا، ولا بأس، شوف لذلك ويقول ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم. ملتسين أخر الإفطار، أتى المغرب ولم يفطر، إلى أن أتى وقت السحر ولم يفطر، لكن لا أنه قاصد الصوم في الليل بل فقط نفسه منسد عن الطعام مثلا، هذا لا بأس به، لكن والأحوط استحبابا اجتنابه. يقول ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، لكن والأحوط استحبابا اجتناب هذا الفعل. خب على ذلك يقول والأحوط، هذا الاحتياط احتياط وجوبي يحوله بعد ذلك إلى احتياط استحبابي. يقول والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا، من وين هذا يحوله الاحتياط الاستحبابي بما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. والأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج. خب قلنا احتياط وجوبي صحيح؟ خب في كل أفراده احتياط وجوبي، يقول نحوله في بعض أفراده إلى احتياط استحبابي، فيبقى الاحتياط الوجوبي في بعض الأفراد. وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حقه. خب يريد أن يقول هذا تارة يمنع عن حق الزوج، تارة لا يمنع عن حق الزوج. إذا منع عن حق الزوج فهو على الاحتياط الوجوبي. خب إذا لم يمنع عن حق الزوج فهو أيضا على الاحتياط، لكن الاحتياط الاستحبابي. خب هنا الكلام بدون إذن الزوج، ركزوا، لم يرد نهي من الزوج. ها شوفوا، الزوج لم ينهى زوجته، لم يقل لها لا تصومي، لم يأذن لها، ما كلمت، صامت بدون أن تكلمه. هي تعرف أنه شنه، أنه يخرج من النهار لا يأتي إلا في الليل، قبل طلوع الفجر ولا يأتي إلا في الليل، لا يزاحم حقه، ملتفتين؟ ولم تستأذنه. يقول هنا ماذا؟ الأحوط أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج، وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يمنع عن حق الزوج. خب الآن بعد ذلك يأتي إلى الفرد الثاني، وهو ما إذا منعها الزوج عن الصوم. واضح؟ خب يقول هناك إذا لم يمنعها الزوج، وضحنا بعد أنه احتياط وجوبي إذا كان يزاحم حق الزوج الأحوط وجوبا الترك، إذا لا يزاحم حق الزوج يجوز. خب الآن هنا الكلام عن ماذا؟ الكلام عن صورة منع الزوج. خب يقول ولا يترك الاحتياط بترك الزوجة للصوم إذا نهاها زوجها عن، وإن لم يكن مزاحما لحقه. هذا يطلع من قبل طلوع الفجر ولا يرجع إلا بعد الغروب، الصوم لا يزاحمه، صوم زوجته لا يزاحمه، هل يزاحمه؟ لكنه نهاها. يقول السيد لا يترك الاحتياط لها بعدم الصوم، احتياط وجوبي يعني، مع انه لا يزاحم حقها. اذا كلامنا السابق عن ماذا؟ عن صورة السكوت، الزوج ساكت لم يأمرها ولم ينهها. يقول السيد اذا لم يأمرها ولم ينهها فالمسألة معلقة على انها تزاحمه ام لا. واضح؟ إن كانت تزاحمه فالأحوط الترك، إن كانت لا تزاحمه فيجوز. خب أما في صورة النهي فحتى إذا لم يكن الصوم مزاحما لحق الزوج تترك، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها الزوج عنه عن الصوم وإن لم يكن هذا الصوم مزاحما لحق الزوج. والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب الصوم. ندخل الآن إن شاء الله في كتاب الاعتكاف، الخاتمة في الاعتكاف، وهو اللبس في المسجد. الاعتكاف أن يلبس الإنسان في المسجد ليشتغل بالدعاء والعبادة. هذا المسك المعروف بالاعتكاف كان في بعض الأزمنة ماذا؟ منسيا متروكا. جملة من الفقهاء تحركوا لإحياء هذه السنة، والحمد لله انتشرت حتى في بلداننا، في الحوزة هنا انتشرت، وفي بلداننا أيضا أحييت هذه السنة، وهذا فعل حسن على أي حال، ورد استحبابه. الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبس في المسجد بقصد التعبد به. اللبس في المسجد بقصد التعبد به، باللابس، بقصد التعبد بهذا اللابس، لأن البقاء في المسجد أيضا مستحب. خب والأحوط استحبابا أن يضم إليه، مضافا إلى قصد اللابس، أن يضم إليه ماذا؟ قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما. هذا احتياط استحبابي، أن تقصد البقاء في المسجد لكون البقاء في المسجد عبادة، ولكونك ستشتغل في هذا الوقت بالدعاء والعبادات الأخرى كالصلاة وما شابه ذلك. ويصح في ويصح هذا الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، كل الأوقات التي يصح فيها الصوم يصح فيها الاعتكاف. والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر. بعد مطالب لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى شهر. ليش ورد أيضا استحباب صيام الأيام البيض من شهر رجب؟ يشترط في صحته مضافا إلى العاقل. خب الآن هل هناك شروط لصحة هذا الاعتكاف؟ يقول يشترط في صحة الاعتكاف مضافا إلى العاقل والإسلام بتفصيل تقدم في الصوم أمور. خب هذا يشترط في صحة الاعتكاف مضافا إلى العقل والإسلام أمور. خب الأمور سيأتي الآن هذا بتفصيل تقدم في الصوم. أي تفصيل يشير إليه؟ بالرجوع إلى العروة، عبارة العروة. هناك أيضا عند التكلم عن الاعتكاف قال على الإسلام والعقل بالتفصيل الذي مع التفصيل الذي أشرنا إليه. ملتفتين؟ ترجع هناك في العقل والإسلام على التفصيل الذي أشرنا إليه في الصوم. هو يقول في كتاب العروة يقول العقل والإسلام على التفصيل الذي أشرنا إليه في الصوم. خب ترجع إلى الصوم، لم يشر إلى أي تفصيل إلا تفصيل واحد، لكن هذا التفصيل لا يمكن تصوره إلا بتمحلات في كتاب الاعتكاف. ملتفتين؟ تريدون نشير إليه نشير إليه، لكن تصوره بعيد في كتاب الاعتكاف، ولم نجد وجها واضحا لإمكانية التصور بهذه السهولة. هناك يقول لو أسلم الكافر في أثناء النهار، هذا التعليق الذي يعلق على صاحب العروة، لو أسلم في أثناء النهار لا يترك الاحتياط بإتمام الصوم. ملتفتين؟ لا يترك الاحتياط بإتمام الصوم، وإذا لم يتم الصوم يقضيه. لو أسلم الكافر في أثناء النهار في شهر رمضان، هاي تعليق السير الثاني هناك أنه اشترط في الصحة الإسلام. قال ولو أسلم الكافر في أثناء النهار فالأحوط وجوبا أن يكمل الصوم، إذا لم يكمل الصوم ماذا يقضي؟ هذا التفصيل الذي أشار إليه هناك، وهنا أيضا في الكتاب أشار إليه. خب هذا التفصيل إذا نريد نتصوره في الاعتكاف نقول الاعتكاف خب في أثناء الاعتكاف يسلم الكافر، خب ما متصور. الحسنين خب يكون يرتد المسلم وهو معتكف ثم يرجع إلى شنه؟ يرتد المعتكف ثم يرجع إلى الإسلام يتوب، فلا يترك الاحتياط بالإتمام مثلا لو كان في اليوم الثالث مثلا. وجهتون لاحظ وجوبا للإتمام، هذا بالنسبة إلى الإسلام. بالنسبة إلى العاقل أيضا لو جن، لو إذا نريد نتصور الشرط هذا أيضا بالنسبة إلى العقل، نقول لو جن المعتكف في اليوم الثالث، أنا قيل في اليوم الثالث لأنه في اليوم الأولين يستطيع في أي لحظة أن يرفع اليد عن الصوم عن الإتمام. مثلين بعد إتمام اليوم الثاني يجب عليه اليوم الثالث كما سيأتي. خب لو جن كان ناويا للاعتكاف، اعتكف اليوم الأول والثاني، في اليوم الثالث أصيب بالجنون لساعة ثم أفاق من جنونه وهو في نفس اليوم، خب لا الأحوط وجوبا إذا نريد نصور المسألة أنه يصير الأحوط وجوبا أن يتم الصوم هذا اليوم أيضا. ملتفتين؟ مع أنه جن في هذا اليوم. هذا الوجه الذي يظهر والله العالم، ربما السيد يقصد وجه آخر لا ندري، بس هذا الذي يظهر والله العالم. خب يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإسلام أمور، خلنا نشوف هذه الأمور. الأول نية القربة كما في غيره من العبادات، بعد جميع العبادات يشترط فيها شنو؟ القربة بعد. والواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، يعني أن يكون من أول الاعتكاف إلى آخره عن قصد القربة، ما يكفي أن في اللحظة الأولى تقصد القربة ثم تقصد الرياء بعد ذلك، بل لابد أن يكون طوال الوقت متقربا إلى الله عز وجل بهذا الفعل. ويقوى جواز الاكتفاء بتبييت. الآن نسأل، خب الاعتكاف كما سيأتي يبدأ من ماذا؟ من أي وقت؟ من الفجر. خب لابد أن تكون مستيقظ في أول الفجر لتنوي، أو يكفي أن تنام من الليل قاصرا للاعتكاف. يقول السيد خب إذا نمت من الليل قاصرا للاعتكاف عندك احتمالين، نشوفه أن تقصد الاعتكاف من الليل، من الآن أنا دخلت في الاعتكاف الآن الساعة 10 ليلا أقصد الاعتكاف من الآن الابتداء بالاعتكاف، واضح؟ خب هنا يقول لا إشكال في صحة هذا الصوم هذا الاعتكاف عفوا، أقصد الاعتكاف وأني منذ طلوع الفجر أكون صائما. يقول هذا اعتكاف صحيح سواء كان 10 ليلا 11 12 3 الفجر قبل الفجر يعني بساعة مثلا لا يضر كله يصح. ملتسين؟ لكن هل يصح أن أنام في الساعة 10 قاصدا بداية الاعتكاف من الساعة من طلوع الفجر؟ ملتسين؟ أنا الآن سأنام في المسجد الآن الساعة 10 ليلا أقول أعتكف من طلوع الفجر مو من الآن، يعني الآن أبدأ بالنية، لكن متى تبدأ النية فعلا؟ عند طلوع الفجر. متوجهين؟ الآن أنوي لكن تبدأ النية من طلوع الفجر، هل يصح؟ يستظهر الصحة، وإن كان يقول يقوى جواز الاكتفاء، يقوى جواز الاكتفاء. يقول والواجب إيقاع الاعتكاف من أوله إلى آخره عن النية، ويقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية مع قصد الشروع فيه في أول يوم، يعني يبيت النية من الليل قاصرا ابتداء الاعتكاف من أول الفجر. خب وأما لو قصد الشروع في الاعتكاف وقت النية من أول الليل مثلا فيكفي بلا إشكال. هذا الأول الفرض الذي ذكره أولا، البعض قد يقبل البعض لا يقبل، السيد الثاني يقبل هذا الفرض، الفرض الثاني عند الجميع يصح. التفتنا للمسألة؟ الفرض الأول الذي قواه هو شنه؟ أن ينوي من الليل لكن يكون مبدأ الاعتكاف عند طلوع الفجر، هذا يقول يقوى عنده أنه ما لا يصح. الفرض الثاني عند السيد السيستاني وعند غيره يصح، وهو ما إذا نوى الاعتكاف من الليل بحيث يبدأ الاعتكاف من الليل مو عند طلوع الفجر. وأما لو قصد الشروع في الاعتكاف وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال. خب لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر سواء اتفقا في الوجوب والنرب أو اختلفا. خب النرب خب واضح صوم المندوب الاعتكاف المندوب، خب الاعتكاف الواجب كما لو كان قد وجب عليك هذا الاعتكاف بنذر مثلا أو بإجارة استؤجرت للاعتكاف نيابة عن والدي، استأجرتك لتعتكف نيابة عن والدي، أنا استأجرتك لهذا الشيء، فأنت كنت قد اعتكفت يومين، خب هل أو يوم هل يصح لك أن تعدل بالاعتكاف من الاعتكاف المستحب إلى الاعتكاف الواجب سواء عن نفسك أو عن غيرك؟ يقول لا يصح. خب اتفقا في الوجوب والنذر أو اختلفا، ولا أيضا ولا يجوز العدول ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، أيضا لا يجوز العدول من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر. أنا أنوب عن زيد في هذا الاعتكاف، اعتكفت يوما أعدل بنيابتي إلى عام فأصوم يومين أعتكف يومين آخرين بحيث يصير المجموع 3 أيام، اليوم الأول أنا اعتكفته نيابة عن زيد، اليوم الثاني والثالث اعتكفتهما عدلت بنيتي واعتكفهما نيابة عن عام. يقول لا يصح. نعم لو رفعت يدي عن الاعتكاف الأول واعتكفت اعتكافا جديدا يصح. خب ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه أو بالعاف بأن من نفسه عن غيره. ملتفتين؟ يعني أنا الآن معتكف في المسجد عن نفسي، أنا أتى لشيخ عون أعطاني مبلغ من المال قال لي اعتكف نيابة عن والدي، خب أنا اعتكفت الآن يوم ونصف مثلا وحول النية إلى والده أكمل اليوم 3 أيام الباقي يعني اليوم النصف الباقيين فيصير ثلاثة أيام، يقول هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. أو بالعكس كنت معتكفا نيابة عن والد الشيخ عون مثلا، شيخ عون قال بنرخص الأجرة، أقول لا ما يصرف، أعتكف عن نفسي فأحولني عن نفسي مثلا، يقول كل هذا لا يصح. العدول من شخص إلى شخص، أو من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص، أو من نيابة عن شخص إلى نفس المكلف، أو ما شابه ذلك، كل هذه الأنحاء لا تصح. ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه أو بالعكس. هم الثاني من الأمور التي تشترط في صحة الاعتكاف الصوم. يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما حال الاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف بدون الصوم، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره كالحيض لم يصح منه الاعتكاف. واضح المسألة؟ خب هذه المسألة مع وضوحها ترتب لنا آثارا مهمة، وهي أن جميع الشروط التي اشترطناها في صحة الصوم لا بد من توفرها هنا، لأن هذه الشروط إن انخدشت سينخدش الصوم، فهمتين؟ وإذا انخدش الصوم انخدش الاعتكاف. فهمتم المسألة؟ خب الثالث العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام. يشترط في الاعتكاف أن لا يقل عن ثلاثة أيام. نكمل هذه المسألة ونتوقف. خب أن لا يقل عن ثلاثة أيام، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد من الثلاثة. خب يومين ونص أو يومين ما يصح. خب ويصح الأزيد منها. خب وإن كان يوما أو بعضه، مثلا تعتكف ثلاثة أيام ونص يصح، ما يضر. المهم أن لا تقل للمدة عن ثلاثة أيام، والثلاثة أيام هي التي مرت في كتاب الحيض، قلنا تدخل فيها الليلتان المتوسطتان فقط. نسيتين؟ في الحيض قلنا إذا ابتدأت يوم السبت الصباح يكفي أن تبقى معتكفا إلى يوم الاثنين مساء عند الغروب، تمت ثلاثة أيام. هذا في الحيض كذي، إذا المرأة حاضت في أول النهار يوم السبت يكفي أن تبقى حائضا إلى الغروب يوم الاثنين، ولا تحتاج أن تبقى إلى يوم الثلاثاء فجرين. ثلاثة نهارات وتتوسطهما ليلتان. هنا أيضا في الاعتكاف نفس الكلام. خب هنا ويصح الأزيد من الثلاثة وإن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعض ليلة، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، يعني ليلة السبت، يعني مساء يوم الجمعة الليل، ليلة السبت احنا نسميها، مو هذه لا تدخل في مثالنا السابق مثلا، او ليلة الثلاثاء يعني يوم الاثنين بالليل ايضا لا يدخل. خب وان جاز ادخالهما بالنية، كما لو نوى ان يدخل ان يصوم ان يبدأ الاعتكاف عفوا نوى ان يبدأ الاعتكاف من ليلة السبت لا يضر، لكن هذا لا يحسب في ضمن الثلاثة. خب وإن جاز إدخالهما بالنية. خب بعد ذلك يقول فلو نذره يعني نذر الاعتكاف المطلق من غير أن يقيد بشيء، فلو نذره كان قال لله علي أن أعتكف. خب الاعتكاف لا يصح أقل من ثلاثة أيام، صحيح؟ كان أقل ما يمتثل به ثلاثة، صار واضح؟ إذا اعتكف يومين ما وفى بنذره. ولو نذره أقل، خب نذر لله علي أن أعتكف يومين، لم ينعقد نذره. ليش؟ لأن هذا الاعتكاف غير صحيح أصلا، لم ينعقد نذره إلا إذا نذر اعتكافا مخصوصا غير الاعتكاف المعهود. متفقين؟ خب يعني يقول تارة يقصد بهذين اليومين الاعتكاف المعهود، هذه العبادة المخصوصة، وتارى لا يقصد ماذا؟ اعتكافا مخصوصا في رأسه. الكثير انا في رأسي كيفية معينة من الفعل، هذا الاعتكاف وإن كان مو هو المستحب لكنه في حد ذاته فعل المستحب بما هو بقاء في المسجد أم لا، فعل المستحب بما هو صوم أم لا. خب أنا نذرت أن أعتكف يوما واحدا، خب مو الاعتكاف الذي تتكلم عنه أنت أيها السيد الثاني، أنا قاصد اعتكاف فراشي هذا. يقول يصح بما أنه فعل المستحب يصح، تشمله عمومات الوفاء بالنذر هنا. ولو نذر الاعتكاف أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود، وإلا يعني إذا لم يرد به الاعتكاف المعهود صح، كما لو أراد به اعتكافا معهودا مخصوصا، عفوا اعتكافا مخصوصا في ذهنه. خب بعد ذلك يقول ولو نذره ثلاثة معينة فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، قال لله علي أن أصوم أن أعتكف عفوا أول شهر يناير من سنة 2005 مثلا، تبين أن أول شهر يناير مو عيد لكن اليوم الثاني عيد، لم ينعقد هذا النذر. خب أو قال لله علي أن أعتكف يوم الثلاثاء بعد أسبوعين أبدأ في الاعتكاف، تبين أنها تصادف عيد مثلا، خب لم ينعقد هذا النذر. خب بعد ذلك يقول ولو نذر اعتكاف خمسة نؤجلها أو نكملها؟ خب يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.